أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاحتمالات التي ذكرها المصنف لحديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وكان خلاصة المعنى الثالث أن المراد من الكلام في الفقرتين هو الكلام الواحد، بحيث يراد بأن التحليل والتحريم باعتبار وجود الكلام وعدم وجوده، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس وجوده محرم وعدمه محلل، كما في مورد الطلاق، فإنه في مورد الطلاق فإن وجود الكلام يكون محرما وعدمه يكون محللا. وقد تقدم شرح هذا المحتمل، ولكن يلاحظ على هذا الاحتمال أولا أن الظاهر من هذه الرواية أن الحلية والحرمة مستندتان إلى نفس الكلام، فالكلام هو المحلل وهو المحرم، ولا شاهد في الرواية على صحة حمل الحديث على أن وجوده محلل وعدمه محلل، إذ أن مقتضى هذا الاحتمال أن المحلل ليس الكلام، وجود الكلام هو المحلل وعدمه هو المحرم، وهذا خلاف ظاهر الرواية جدا. وثانيا أنه لا معنى عرفا لإسناد الحرمة والحلية إلى عدم الكلام، فلا يقال أن العدم هو السبب في التحليل أو التحريم، فعندما يفرض كما في باب الطلاق أن وجود الكلام محلل، فلا يقال عدم الكلام محلل، وجود الكلام هو الطلاق محرم وعدمه محلل، فليس الحلية لأجل عدم الكلام، بل أن الحلية مستندة إلى الحالة الأولية وهي بقاء الزوجية، يعني حيث أنه هذا العدم بل لا شيئية له حتى يترتب عليه الإسناد، بل لم يوجد كما ذكر جمعون، لم يوجد في الشريعة مورد يكون فيه العدم سبب للحرمة أو الحلي أو الحلية حتى يقال العدم هو سبب للحلية أو الحرمة. تفتين؟ إذن في مثل هذه الموارد ليس الحلية أو الحرمة مستندة إلى العدم، وإنما مستندة إلى الملكية، مستندة إلى الزوجية أو ما شاكل ذلك من الأسباب الوجودية. لا تصح النسبة عرفا، لا يقال أنه عدم الطلاق الآن هو سبب في الحلية، سبب الحلية الزوجية، إذا تزوج الشخص بامرأة جاز له الاستمتاع بها، فهل يقال أنه وجود الطلاق سبب للحرمة وعدم الطلاق السبب؟ لا، السببية العرفية لا تتحقق، لا يكفي، هذه مو إضافة، هذه نسبة إسناد، لا بد من الإسناد من مصحح عرفي، ولا يصح عرفا أن يقال أن العدم هنا هو السبب في الحلية أو الحرمة. إذن هذا الاحتمال الثالث محل نظر وتأمل أيضا. الاحتمال الرابع أن يكون المراد من الكلام المحلل هو المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم هو إيجاب البيع وإيقاعه. فيقال الظاهر من هذه الرواية بلحاظ صدرها بأنه إذا كان الكلام بين الطرفين على نحو المقاولة والمواعدة فإن هذا الكلام محلل، لأنه ليس من مصادق النهي عن بيع عن البيع في غير الملك، ليس من مصادق النهي عن البيع في غير الملك أو بيع ما ليس عندك، بخلاف ما لو كان الصادر بين الطرفين هو إيجاب البيع وإبرامه وإيقاعه، فإن هذا الكلام محرم لأنه من مصادق النهي عن بيع ما ليس عندك. ومن هنا يكون المراد من الكلام في إنما يحلل الكلام، هذا الكلام غير الكلام الموجود في يحرم الكلام، فهذا لفظ أريد من الكلام الأول المواعدة والمقاولة فهذا يحلل، وأريد من الكلام الثاني هو إيجاب البيع وإبرامه. والنكتة في هذا التفسير والشاهد على تعدد معنى الكلام هو الصدر والقرينة السياقية للكلام، فهناك حيث إنه في صدر الرواية أشير للفرق بين نحوي الكلام من المقاولة ومن إيجاب البيع، فجاء الذيل وقال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، واللام حينئذ هي لام العهد يعني الكلام المعهود، إنما يحلل مو جنس الكلام، الكلام المعهود في الصدر الذي هو يوجد هناك عهد موجود مستفاد من سياق الرواية، فاللام هنا لام العهد، إنما يحلل الكلام المحمود الذي فرض في الصادر وهي المواعدة والمقاولة، وإنما يحرم الكلام يا كلام يعني الذي هو إيجاب البيع وإبرامه. ويتضح حينئذ الترابط بين الصدر وبين الذيل. هذا هو الاحتمال كم؟ الرابع. ولكن يلاحظ على هذا الاحتمال كسابقه أيضا أنه هنا لا يصح إسناد الحلية إلى المقاولة والمواعدة، فإنه إذا وجدت مواعدة ومقاولة فليس هي سبب للحلية، بل أن حلية التصرف في المال هو الملكية، إذا ملك العين جاز له أن يتصرف بها ويحل له أن يتصرف بها، فإسناد الحلية عرفا ليس سببه ذات المواعدة. إذن يأتي على الاحتمال الرابع نظير ما ذكر من الاحتمالات السابقة، وهو أن الحلية في الرواية والحرمة قد أسندتا إلى الكلام، فإذا باع ما ليس عنده فإن الحرمة لم تنشأ من إيجاب البيع، وإنما نشأت الحرمة من أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فليس إسناد الحرمة إلى إيجاب البيع والصيغة بالصيغة، وإنما هو لأجل التصرف في مال الغير. وكذا الحلية، لم تنشأ الحلية من مواعدة ومقاولة، وإلا مجرد المقاولة ليس هو سبب الحلية، واضح؟ وإنما الحلية تكون بلحاظ أن الشخص مأذون من قبل المالك، مالك هو. هذه الأسباب المعروفة للحلية. إذن هذا أيضا الاحتمال محل نظر وتأمل، فكل الاحتمالات المذكورة محل نظر، وأقربها الاحتمال الأول، واضح؟ يعني أقرب هذه الاحتمالات الاحتمال الأول، وأورد عليه المصنف تخصيص الأكثر أجبناه عدم المناسبة وجهت في محلها في كلماتهم. فالظاهر أو يعني الأقرب منها الاحتمالات الأربع هو الاحتمال الأول الذي ذكره واختاره أيضا السيد الياس اليزني.
هذا الاحتمال الأخير يعني كثير من الروايات تدل عليه،
هذا ما في رواية تدل عليه. الاحتمال الخامس هذا الذي ذكره الآخون غير هذا الاحتمال، يعني هذا الاحتمال الرابع أن المواعدة والمقاولة هو سبب للحلية والحرمة، لا، هو الاحتمال الآخر الذي هو تعميق للاحتمال الرابع الآن سنذكره. الاحتمال الخامس ما ذكره الآخون قدس سره تبعا لصاحب الجواهر، وذكره أيضا الميرزا النائيني أعلى الله مقامه. وحاصل هذا الاحتمال الخامس هو أن يقال بأن المراد من الكلام المحلل والمحرم هو معنى واحد، وهو إيجاب البيع. فإيجاب البيع هو المحلل وهو المحرم، لا أن المحلل هو المواعدة والمقاولة والمحرم هو إيجاب البيع، أو أنه وجوده محلل عدمه محرم. الظاهر أن المحلل والمحرم هو إيجاب البيع، فليس المراد من الكلام المحلل غير الكلام المحرم كما في الاحتمال السابق، كما ذكرنا في الاحتمال الرابع، بل المراد من الكلام المتكرر لفظه معنى واحد فارد، وهو إيجاب البيع. غايته أن التحليل والتحريم بلحاظ شخصين مختلفين، فإيجاب البيع إذا لوحظ إلى البائع فهو محلل من جهة محرم من جهة، فإيجاب البيع بالنسبة إلى البائع محلل للثمن محرم للمثمن، تفتين، وبالنسبة إلى المشتري إيجاب البيع محلل للمثمن محرم للثمن. فهذا هو المراد من أنه إنما يحلل الكلام، يعني إيجاب البيع هو الذي له الأثر وهو الذي يترتب عليه أثر الحلية وأثر الحرمة. وهذا المعنى هو المستفاد من مجموعة من الروايات، حيث إن الظاهر أنه ينحصر السبب المحلل والمحرم بإيجاب البيع. وهذا الذي ذكر المصنف عندما ناقش الاحتمال الأول بأن المستفاد، تذكرون، بأن المستفاد من النصوص أن المراد من هذه الروايات أن إيجاب البيع هو الذي يترتب عليه الأثر. وهذا
احتمال. أين الاحتمال الأول؟ غايته أنهم فسروا الاحتمال الأول الذي ذكره المصنف هنا وذكره السيد اليزدي، أن المتكلم في مقام بيان انحصار سبب الحلية والحرمة في الشريعة في إيجاب البيع في الكلام، فأشكلوا أن هذا تخصيصا للأكثر، مع أننا ذكرنا أن بقرينة القرينة السياقية المراد تحصر السبب المحلل والمحرم في الإنشاء المعاملي، تتذكرون في إنشاء المعاملة لا في خصوص إيجاب البيع، هو التعليل العام من المورد، لكن في إنشاء المعاملي. فهذا التفسير الذي ذكره الآخون واختاره وقبله صاحب الجواهر ناظر إلى حصر السبب المحلل والمحرم بلحاظ إيجاب البيع، وهذا هو الظاهر من سياق روايات التي تتكلم عن هذا المضمون، أن الشخص إذا أتى للبائع وأراد أن يشتري البضاعة والسلعة ولم تكن هذه البضاعة والسلعة موجودة عند البائع، فإن حدثت المقاولة والمواعدة بين الطرفين فهذا لا بأس به، وأما إذا تحقق إيجاب البيع فلا يصح، لأنه بيع ما ليس عنده، والإيجاب هو الذي يترتب عليه الأثار دون المقاولة. فإن قلت يا شيخنا بأنه هذا الاحتمال يتنافى مع صدر الرواية، لأنه في صدر الرواية نظر إلى المواعدة فقال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، فلا تناسب حينئذ بين الصدر والذهن، لأن الظاهر قد يقال من الصدر أن المواعدة هي لها الأثر، أما الآن أنتم في الذل ألغيتم المواعدة ولا يكون الذيل أصلا فيه إشارة إلى المواعدة والمقاولة، وإنما الذيل متمحط في النظر إلى إيجاب البيع وإبرامه. فما هو الربط بين الصدر وبين الذيل؟ حيث إن الصدر تكلم عن مطلبين، عن المواعدة وهي مقاهته، وقارنها مع شنو؟ مع إيجاب البيع. قلت أجاب أصحاب هذا الاحتمال بأن هذه الجملة في الذيل لها مدلولان، مدلول مطابقي أن سبب الحلية والحرمة بالنسبة إلى البائع والمشتري في التصرف في الثمن أو المثمن هو إيجاب البيع، هذا المدلول المطابقي. والمدلول الالتزامي في مع عدم تحقق أنه في حصر مع فرض عدم تحقق إيجاب البيع كالمواعدة لا أثر له في التحليل والتحريم بالنسبة إلى البائع والمشتري فلا يضر حينئذ، تفتين؟ لأنه فيها حصر، حصر سبب الحلية والحرمة بالإيجاب البيع، فإذا ماكو إيجاب في البيع فلا أثر للتحليل والتحريم فلا تضر، إن شاء ترك وإن شاء أخذ ما في أثر، بتفتين مطلب إن شاء الله. إذن بناء على ذلك يكون الذيل ناظر إلى المواعدة بلحاظ المدلول الالتزامي المستفاد من الحاصر، فإن بالعبارة الحاصر جملة الحصرية تدل على مدلولين، وهذا الاحتمال هو المستفاد من النصوص العديدة، وقد تعرض لهذه النصوص العديدة في العقد النظير صفحة 410، ثمان روايات تقريبا تشير إلى هذا المعنى. والمستفاد من مجموع هذه الأخبار أنه لا بأس بالمقاولة التي لا توجب الإلزام لأحد الطرفين لعدم تحقق الملزم وهو البيع. نعم، إذا تحقق البيع والمواجبة حصل المحلل والمحرم. هذا هو الاحتمال الخامس، ولعله تعميق للاحتمال الأول وهو أقرب الاحتمالات في المراد من الرواية. وبناء على هذا الاحتمال اللي بحثنا الآن، لا تدل الرواية على بطلان المعاطاة، لأنها تريد أن تحصر السبب المحلل والمحرم في إيجاب البيع، سواء كان هذا الإيجاب عن طريق اللفظ أو عن طريق غير اللفظ، لأن الملحوظ في الرواية لا خصوصية الكلام، إنما المراد هنا هو إيجاب البيع. فتكون الرواية ناظرة إلى أنه المحلل والمحرم هو إيجاب البيع وإبرامه دون المواعدة والمقاولة. أما أن هذا الإيجاب يشترط فيه أن يكون باللفظ، فإن هذا لا دليل على لحاظه، لأنها في مقام المقارنة بين المواعدة والمقاولة وإيجاب البيع. عادة المواعدة والمقاولة تكون باللفظ، فلو حصل الإيجاب باللفظ لا خصوصية في اللفظ، بل لأجل المقارنة والمقابلة بين المواعدة والمقاولة وبين إيجاب البيع. والمستفاد من هذه الأخبار أن النكتة هو الإلزام والالتزام. واضح؟ المستفاد من مجموع هذه الأخبار الإلزام والالتزام، بحيث ليس إن شاء ترك وإن شاء فعل، ليس بحيث إن شاء ترك أو إن شاء فعل. فنظر الرواية إلى حصر السبب المحلل والمحرم بإيجاب البيع، وليست في مقام البيان من جهة الكيفية. واضح؟ وليست الرواية في مقام البيان من جهة كيفية إجراء العقد، بل هي في مقام المواعدة لا أثر لها وإن كانت باللفظ، وإيجاب البيع له أثر وإن كان بالمعاطاة. فلا يستفاد من هذه الرواية حينئذ شنو؟ ماذا؟ بطلان المعاطاة. وهذا هو مضمون الروايات. مثلا كما ورد في رواية ابن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، شوف الرواية، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه. شوف توجبه المدار على شنو شيخنا؟ على الإيجاب. ثم توجبه على نفسك. مثلا رواية منصور بن حازم: في رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتري. البيع، إذا لاحظ مسألة أنه البيع يتحقق بعد الشراء سواء كان باللفظ أو ليس باللفظ. مثلا يعني روايات كثيرة كلها بنفس المضمون: قلت لأبي عبد الله، رواية معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله: يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال الإمام أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعوك؟ يعني أنتم أوجدتم ما أبرمتم، هذا الإبرام والإيجاب. أو وجدت أنت الذي أنت أو وجدت أنت ذلك، أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت نعم. فقال لا لا بأس، وغيرها من الروايات. فالنتيجة أن هذه الرواية إنما يحلل فيها عدة محتملات. على بعض المحتملات وهو الاحتمال الأول، إذا خصصنا الكلام باللفظ الذي إذا فسرنا الحديث حصر السبب المحلل والمحرم في اللفظ في الكلام، لا في إيجاب البيع لا في إيجاب المعاملة، تكون الرواية دليلا على المنع من صحة المعاطاة. أما بناء على الاحتمالات الأخرى في الرواية لا تدل الرواية على بطلان المعاطاة. وحيث إن الظاهر من الرواية هو الاحتمال الخامس، فإنها لا يستفاد منها بطلان المعاطاة. وإن لم يتم الاحتمال الخامس، يقول المصنف يعني أنه الظاهر إما الاحتمال هو المصنف يحتمل الثالث أو الرابع على رأي المصنف يعني، فتكون الرواية ليست دليلا على المعاطاة، ولا أقل ولا أقل ولا أقل من الإجمال والتردد بين الاحتمالات الخمسة، فتكون الرواية ساقطة عن المانعية، وأنه المعاطاة باطلة. هذا تمام الكلام في البحث عن هذه الرواية من جهة ما هو المراد من هذه الاحتمالات. قال نعم يعني الظاهر هو تام يعني حسب الظاهر. قال يا شيخنا، وصلنا الرابع، أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه. وقلنا أن هذا بلحاظ النظر إلى صدر الرواية، وكان الأفضل أن لا يطرح هذا الاحتمال هنا، لأن المصنف يبحث مع قطع النظر عن صدر الرواية. شفتي بقى أول مرحلة الاحتمالات. ونقول إن هذه صفحة 61، ماذا قال المصنف؟ نقول إن هذه الفقرة يعني إنما يحلل الكلام مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها. هذا الرابع مو مع قطع النظر عن صدر الرواية، مع لحاظ صدر الرواية فينبغي الالتفات. ما هو القول؟ أو المعنى، فيتعين المعنى الثالث أو المعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل للمعاملة، وإيجاب البيع معه محرم للمعاملة. واضح العبارة؟ وعلى كلا المعنيين الثالث والرابع يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل، يعني تكون الأجنبية عن بحث المعاطات، وإنما نظر إلى مطلب آخر كما هو القول في مسألة المعاطات. هناك مطلب لم يتعرض له المصنف، نشير إليه إشارة تعرض له، فنقول ها النقطة الثالثة في البحث، انتهينا من البحث السندي، انتهينا من البحث الدلالي، الآن يقع الكلام في النقطة الثالثة، هل هذه الرواية صالحة للرد عن المرتكز العقلائي أو لا؟ فإنه بناء على استفادة هذا المطلب، أي أنه المعاطاة سبب الحلية والحرمة منحصر في الكلام، هل هذه الرواية تصلح للردع عن العمل بالسيرة العقلائية أو لا؟ أي لو قلنا كما هو المشهور الآن أن الدليل على لزوم المعاطاة السيرة العقلائية، وجاءتنا هذه الرواية وتممنا دلالتها واستظهرنا الاحتمال الأول، فهل تصلح للرد أو لا تصلح للرد عن السيرة العقلاء العقلائية؟ فنقول الاستدلال بالسيرة العقلائية متوقف على الإمضاء وعدم وجود ما يدل على الرد، وقد يقال أن هنا رادع عن العمل بالسيرة وهي رواية خالد بن الحجاج أو ابن نجيح، حيث دلت على أنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فهل هذه الرواية لها صلاحية للردع عن السيرة أو لا بناء على تمامية دلالتها؟ هنا قد يقال في مقام الجواب بأن الرواية لا صلاحية لها للردع، وذلك بلحاظ حيثية الصدور. التفت المطلب بلحاظ حيثية الصدور، وذلك لأنه إما أن نبني على أن الرواية غير تامة السند، وإما أن نبني على تمامية السند. ولنتكلم أولا بناء على اعتبارها سندان. فلو بنينا على أن الرواية معتبرة السند كما قد يظهر من بعض الكلمات، وإن ناقشنا ذلك في النقطة الأولى حيث إن الراوي المباشر، بل إن لم يكن ظاهر أنه خالد بن الحجاج الذي لا توثيق له، فلا أقل هو مردد بينه وبين خالد بن نجيح كما ورد في بعض نسخ الكليني كما نقحنا المطلب في البحث السندي. فبناء على أن الرواية معتبرة السند، فهل تصلح الرواية يا شيخنا للرد أو لا؟ شو شيخنا؟ لو الرواية تامة السند أزم من هذه بعد، هل تصلح للرد عن العمل بالسيرة العقلائية؟
رواية واحدة مقابل السيرة
ما تصلح.
السيرة المستحكمة لا يكفي الرد عنها، لا بد التناسب بين الرادع والمردوع.
نعم. فهنا مبنيان. المبنى الأول ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، وقد يستظهر من غيره أيضا بأن الرواية الواحدة وإن كانت صحيحة السند بالصحة الأعلائية لا تصلح ردعا للعمل عن السيرة، لأنه لا بد أن يكون الدليل الرادع متناسب في القوة مع ما يراد الردع عنه، وهي السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي. فإن مقتضى أن هناك سيرة أو ارتكاز متجذر لا بد أن يكون الرد بمقدار يتناسب معه، وإلا لا يصلح أن يكون رادعا، إذ الغرض من الرد هو أن الشارع يريد خلاف ما عليه السيرة وخلاف ما عليه الارتكاز، ومقتضى حفظ غرضه أن يأتي ببيانات متعددة ومجرد خبر واحد لا يكفي، بل لا بد أن يكون هناك بقوة متناسبة كما وكيفا مع الارتكاء، مع الأمر الارتكازي. الاتجاه الثاني وهو ما بل ما أفاده سيدنا الأستاذ حفظه الله عن الشيخ التبريزي قدس سره، حيث ذكر نقلا عن السيد الأستاذ أن الشيخ التبريزي قدس سره لا يشترط في الرادع أن يكون بمقدار من القوة المذكورة في المقام، بل وظيفة الشارع، يعني تبين كلامه، وظيفة الشارع ليس إلا بيان رفضه لهذه السيرة، أننا نقبل بهذه السيرة، ووظيفة العبيد أن يلتزموا برفض الشارع، وظيفة الشارع أن يبين رفضه وعدم قبوله للسيرة، ولا يحتاج أن يكرر الرادع. فغاية ما يترقب من الشارع بيان عدم الرضا بالسيرة، ويكفي في ذلك أن يصدر منه بيان واحد، فيجب على متبعيه اتباع الرادع، اتباع الرادع. وليست وظيفة المولى أنه إذا كان العبيد عصاة فيردعهم 1000 مرة حتى يرتدعوا. فلو رأى لو رأى المقنن المولى العرفي في مملكته شيء مرفوض، ورأى عبيده يمارسون هذا الشيء كاعتمادهم على خبر الثقة مثلا، فأصدر المولى العرفي إلى عبيده بيان واضح أوصله لهم، فقال لا تعتمدوا على خبر الثقة في أغراضي، في تكاليفي، في أوامري لا تعتمدوا على خبر الثقة. ألا يكفي هذا بأن المولى أدى وظيفته، وهو أنه لا يقبل العمل بأخبار الثقات؟ فوظيفة الشارع بيان الرافض وعدم المقبولية، وبيان الطريق الذي يراه بحسب ماذا؟ بحسب ما يراه من المصلحة. وليست وظيفته أن يأتي ببيانات متعددة تتناسب قوة كذا مع ماذا؟ مع ما هو المرتكز. فكثير من الأمور، أو هناك بعض الأمور لا أقل، مرتكزات، لكن الدولة لا تقبل بالعمل بها المرتكز، فتصدر قانون ولو قانون كل مرة، ما يجي واحد يقول أنت ما صدر 20 مرة قانون، 1000 مرة قانون. والله إذن المولى لو قال لعبيده يا أيها العبيد لا تعتمدوا على المعاطاة، أما يكفي ذلك؟ تفتي شيخنا، لو جاء المولى وقال لعبيد يا أيها العبيد اسمعوا وعوا لا تعتمدوا على المعاطاة، المعاطاة باطلة عندي، خلاص كفى ذلك. فلماذا هذا الاشتراط الزائد؟ فوظيفة المولى بيان الرافض، وأما العبيد فيجب عليهم الاتباع، وقد بينه المولى بكلام واضح، فقال لهم لا تعتمدوا على المعاطات، ماذا تقولون؟ لابد أن تأتي بيانات متعددة تتناسب قوة وما شاكل ذلك. هذا هو نعم. فإذا صدر البيان ووصلهم تنجز عليهم، هكذا لو قلت لكم أنه لا يجوز أن تبيعوا بالمعاطات، خلاص
إيش البيان؟ الشارع والمولى خطابا واحدا للجميع بأنه لا تتعاملوا معي بسيرة بخبر الثقة، هذا لا كلام،
مو الكلام، هذا اللي فيه الكلام
شيء. لكن افترضنا أنه أول ما حرتني مسألة حساسة، يعني مو مسألة بسيطة، ساعات مسألة بسيطة، لا مسألة جارية وهي المعاطاة،
يجيب آية قرآنية، افرض
نعم يا خنم،
ما له علاقة، لا 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 مو هذا
مرة
بحث، مو هذا نقوله، مو هذا، خرج عن محل البحث. بحثنا أنه يحتاج إلى بيانات متكررة لضمان الردع عن السيرة، مو لضمان الوصول. من سيد الشهيد لا يقول أنه نحتاج إلى بيانات لكي يصل إلى المكلفين، لا، يجب آية قرآنية، آية قرآنية تصل إلى الجميع. واضح؟ ليست النكتة التي يذكرها السيد الشهيد ليس مسألة ضمان الوصول، بل أنه لا يكتفى بحضر واحد للردع عن السيرة المرتكزة القوية، لا بد أن تهدم أن تسير شنستاج إلى معاول، تأتي معاول وتضرب ضربات قوية حتى تزول هذه السيرة لكي تحفظ الغرض والملاك. وإلا البيان الواحد ليس حافظا للملاك، ليس حافظا للغرض، وليست النكتة ضمان الوصول وعدم ضمان الوصول. خو هذا خبر واحد، هذا الخبر الواحد نقله الأصحاب يدا بيد وتناقلوه حتى وصل إلى ما إلى المكلف، إلى المكلفين. هل هذا كافي؟ آية قرآنية واحدة، جاءتنا آية قرآنية واحدة تردع عن سيرة عقلية، يكفي أو لا يكفي؟ وهذه الآية تتلى على الناس وتصل إليهم، هذا بيان واحد، مو بيانات متعددة، بيان واحد نقل، هذا هو محل البعد. إذن لا دليل على أنه نحتاج إلى أكثر من ذلك، وأن المولى لو رأى شيئا مرفوضا يأتي ببيان واحد ويبين رفضه. تأملوا أنتم،
يكفي بيان، ولكن بقاء بيانيته وحفظ بيانيته قد يتوقف يعني على
بحث آخر الآن، هنا خروج عن يعني الحيثية. لو بيان واحد يتناقل الآن الإمام أنا نقلت بيان إلى الشيخ، الشيخ نقل لكم، أنتم نقلتم إلى الإحساء، هذا نقل إلى القطيف، هذا بيان واحد يتناقل، مو صدر مني بيانات متعددة، أنا ما صدر منها، أنا صدر مني بيان واحد، هذا البيان الواحد لكل بياناتكم ترجع إلى السيد، ترجع لي، هذا بيان واحد، هذا الشيخ لا يكفي.
نقول إذا وصلنا البيان من السيد سنشكل، نقول في قبال
ثقة، ثقة ما نشكل، ثقة المفروض أنه ثقة، لا بيان واضح، بيان واضح، لا يجوز بيع المعارض، لا تبيع بالمعارض، واضح الإشكال، ما ندخل حيثية ثانية، مع أن الدعوة أنه لا يكفي بيان واحد، لا بد من بيانات متعددة من المولى لكي تردع عن السيرة، تضرب السيرة هذه، لأن السيرة مرتكزة ولا يكفي في ردها، ويتناسب الرادع، الرادع كل فعل ردة فعل مساوي له في المقدار مختلف معه في الاتجاه، واضح؟ يعني لا بد أن تكون بيانات متعددة في قبال هذا الارتكاز، والارتكاز لا يرفع ببيان واحد، يقول السيد الشهير قدس سره. هذا إذا فرضنا أنه الرواية معتبرة السند، أما إذا كانت الرواية غير معتبرة السند فهنا هل الرواية غير معتبرة السند لا أثر لها في الرد، أو أنه لها أثر؟ وهذا بحث لطيف لم يفرز في الكلمات، ويأتي غدا بحثه إن شاء الله، أنه الرواية لو كانت ضعيفة السند هل لا أثر لها في الرد، أو أن هذا يختلف باختلاف المسار مسالك. هذه مسألة غير يعني موجود، يعني ذكر سيد الشهيد الصادق ذكر في بحوثه في شرح الأروى بعض التطبيقات، شيخ التبريزي ذكر بعض التطبيقات، لكن ما معنونة في الكلمات، ما مفروزة في بحث الأصول. فغدا إن شاء الله نتعرض إلى بيان هذا المطلب، وهو مطلب يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى إشارة، يعني يحتاج إلى التفات، غدا نتعرض إلى مقدار من، وإن شاء الله يتضح أن المسألة شنو فيها نحو من الخفاء، نحو من عدم الوضوح، نحو من الاضطراب في الكلمات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم نعم نعم، يعني هل 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 المدار على إحراز الإمضاء أو عدم إحراز الرد أو إحراز عدم الرد؟ هاي أشرت لها لكم سابقا. شو وين أشرت لها؟ هنا في أي بحث؟
ليس في كتاب الله.
نعم مو هنا الكتاب بل في الفقه الاستدلالي. أشرت إلى بحثها في الفقه الاستدلالي لكن هنا ما أدري هل بحثها في البحث آخر ما
أشرت بالعناوين أشرت لها أنه تفاصيل الكتاب.
هذه مضطرب في العبارات الأعلام مضطربة في البحث مو واضح. تارة يعبر عدم إحراز الرد، تارة عدم الرد، تارة إحراز عدم الرد، تارة الإمضاء نحو ما مشوش في التطبيق قتم تشويش. المهم أن غدا نشير للمسالك وأثرها في رواية ضعيفة السند. تظهر قيمة للرواية ضعيفة السند بناء على بعض المسالك، يعني بناء على أن قيمة للرواية ضعيفة